الآلهة ولا تعبدوا إلا إله واحد. فهم يقولون أجعل الآلهة التي نعبدها جعل الاستحقاق فيها لإله واحد، أجعل الآلهة إله واحدة، يعني جعل الآلهة الموجودة هو إله واحد في حقيقته مستحق العبادة، إنها ليسون عجالة. فهذا دليل على أن كفار المشركين كانوا يعرفون شبه التوحيد ليس كذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا وقال يا صباح نعم ذكر الحديث ثم قال قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قال له أبو لهب تبا لك ألهذا جماعتنا، ألهذا يسلم جماعتنا، لماذا قال له تبا لك؟ هذه كلمة بسيطة، هم يتمنون أن يعطيهم من الباطل شيئا بسيطا يتمسكوا به ويصف عن الأذى ويصف عن تشبيه الأحلام. فلو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة فقط، ولو كان فهم المشركين لها أنها مجرد كلمة، هل يقول أبو لهب تبا لك؟ هم أرادوا أن يعطوه الدنيا حتى يصف عن هذا. فأيهما أعظم؟ إعطاء الدنيا أو الكلمة؟ والكلمة أقوى، لكن هل قالوها؟ لا قالوها، قال تبا لك، قال تبا لك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال لا قل لا إله إلا الله، قال لا قل لا إله إلا الله، واستنكف أبو طالب. هل استنكف لأنه جرت كلمة؟ لأنه يعلم أنه بهذه الكلمة يؤمر بالكفر بما يعبد من دون الله، وهو لم يرد هذا. وإلا لو كانت مجرد كلمة لقالها وانتهى الأمر، لقالها وانتهى الأمر. ومع ذلك كان عليه أن يجمع الأمرين، أن يقول الكلمة ويكفر بما يعبد من دون الله ويرضى بدين الله. لكن الواقع من فعل أبي طالب أنه ما فعل إلا واحد، وهي الرضا بدين الله. فهل فقط أمرا واحدا وهو الرضا بدين الله؟ أما قال كلمة فما قال، والكفر بما يعبد من دون الله فما كفر به. وأما الرضا فقد رضي، وهذا مشهور كذلك في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصيدته المشهورة حينما قال ولقد علمت عرف يقيني ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الألامة أو حذار لكفة لوجدتني فتحا بذاك مبينا، ما رده إلا وجه إلا الملائكة لوجدتني فتحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وصل في قريش فينا. لاحظوا هذا الدفاع العظيم والاستماتة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والرضا بدينه، لكن هذا الرضا لم يدخله في الإسلام. طيب أبو لهب لما قال تقبل لك علمنا أنه قال من الكلمة فهم آخر، وهو أن المراد المعنى لا مجرد لك، وإلا لو كان مجرد لك لقال لا إله إلا الله وانتهى من مشكلة حرفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنفهم من هذا أن كفار المشركين كانوا يعرفون أن المراد بهذه الكلمة لا إله إلا الله، فلذلك نزلت هذه الآية أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لكلام عجاب. مما يدل على أن كفار المشركين فهموا من معنى لا إله إلا الله، من كلمة لا إله إلا الله فهموا المعنى لا مجرد الكلمة. كيف فهموا هذا؟ عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما عرضوا أنهم يعبدون إلها عاما ويعبد آلهتهم عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قل لا إله إلا الله. فقالوا منها المعنى، لو لم يفهموا المعنى لما عرضوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة حساسة جدا. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يرد على مشركي زمانه، فمشركي زمانه يقولون كيف تكفر الناس، كيف تكفر المشركين وهم يقولون لا إله إلا الله؟ لأن يعني لا بد أن تنتبهوا إلى هذه النقطة. الفرق مشركين زمان الشيخ محمد بن الوهاب يقولون بيننا وبين كفار مكة فارق. ما هو هذا الفارق؟ الفارق أن كفار مكة ما قالوا لا إله إلا الله. نحن أولا ألزمناهم بالكلام الأول وهو أنهم يسمونها آلهة، وأنتم يا مشركين زمانك تسمون سيد، وقلنا لكم إنه لا فرق. قالوا طيب إذا كان فرق ما في فرق آخر، يدخل عليك شبهه اخرى، يقول لك سلمنا انه لا فرق، لكن هناك فرق اخر وهو ايه؟ ان كفار المشركين طلب منهم ان يقولوا لا اله الا الله فلم يقولوا. واما مشركي زمانك الذين تدعي انهم مشركون فانهم يقولون لا اله الا الله، واصبح هناك مفارقه بينهم وبين مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح انهم اجتمعوا في عباده الاركان لكنهم اختلفوا، فهؤلاء يقولون لا اله الا الله وهؤلاء لا يقولون الان. فهو يجيب عن هذا رحمه الله تعالى بايش؟ هو ما بين الاجابه لكن نفهم هذا، نفهم هذا من كلامه. يقول عجبا لكم كيف تدعون هذا وانتم لا تفهمون، فكفار مكه فيهم جهال لكنهم مع ذلك كان اسهل ما يقول ان يقولوا لا اله الا الله لو كان المطلوب منها مجرد الكلمه. انتم الان لو اتينا بمثال، لو اتينا بمثال الى الواجب وعاد شخصا وعاد شخصا واصبح يضايقه كبيرا فقال يا فلان اتق الله وكف عن شرك، قال انا لا اكف حتى تقول لي فيما اخطات عليك به، تقول سامحتك، تقول سامحتك. نعم هذا يريد بكلمه سامحتك ايه؟ او مجرد كلمه او المعنى، لماذا هذا المعنى؟ حتى ينجو من الاثم، حتى ينجو من الاثم يوم القيامه. نعم هذا الذي يستمع لا قد سامحتك، لماذا؟ لانه يعلم ان المدعو ليس هو مجرد الكلمه، لكن هذا يريد المعنى. فهذا يضايق كثيرا. فلو كان لو جاء هذا قال اقسم لك بالله انني اريد فقط مجرد لك قل سامحتك هذا لك ولك تمشي في قلبك واقف عن هذا، هل يقول هذا سامحتك او لا يقول؟ سيقول، لانه فهم ان المراد مجرد لك. لك فهم ان المراد مجرد لك حينما اكد له هذا مع انه لا يريد الله الا الله، لكن قبل ذلك ما اراد. فهذا مثال تطبق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا علموا ان المراد مجرد كلمه لقالوا كلمه واحده وكفوا شر النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون من تشريف الاحلام وغير ذلك. نعم وانتهى الامر وانتهت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، لكنهم يعلمون ان المراد اعلى واجل واعظم من مجرد كلمه، وانما هو معناها، وانما هو معناها. قال رحمه الله فاذا عرفت ان جحال الكفار يعرفون ذلك، عرفت ولا ما عرفت؟ الان عرفت بهذه الامثله، عرفنا ان جحال الكفار يعرفون ذلك. ايش ذلك؟ يعرفون ان المراد المعنى. فالعجب لمن يدعي الاسلام، من هم الذين يدعون الاسلام في عصره مشركي زمانه؟ فالعجب ممن يدعي الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمه ما عرفه جحال الكفره. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هل فعلا جحال الكفار زمان الشيخ اسهل تسلم من كفار المشركين؟ هؤلاء مسلمون ويصلون ويقولون الكلمه في كل يوم، وكفار مكه ما كانوا يقولون هذا. كيف يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان كفار مكه اعلم بأهل هؤلاء؟ وقفها بالدليل الخفي، وقفها بالدليل الخفي الذي بيناه في الامثله، بالدليل الخفي الذي بيناه في الامثله. هؤلاء وان كانوا ينتسبون الى الاسلام ودرسوا وتعلموا ويصلون الصلاه الخمس لكنهم يشركون. فهذه المعرفه لكلمه التوحيد والتلفظ بها في حقيقته لا يفهمونها كما فهمها كفار مكه، لا يفهمونها كما فهمها كفار مكه. فهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جحال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. لاحظتم؟ هذا هو معنى ما ذكرنا، هذا هو معنى ما ذكرنا. ثم قال والحادث منهم ممن؟ من كفار قريش، أليس كذلك؟ الحادث من كفار تمارين لمشركي زمانه، والحادث منهم يعني ياتي شخص يقول انا ذكي ومثقف والقم، انا هو الحادث. ننظر ما هو مستوى هذا الحادث في البلد، والحادث منهم يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله، لا يخلق ولا يرزق الا الله. فياتي هذا المشرك الذي في زمان الخير ويقول لا يا اخي لا تتهم ابي جهل، نحن نعلم انت الذي لا تعلم. انا اقول لك الان ما معنى كلمه التوحيد؟ كلمه التوحيد انه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبر الا الله، فكيف تتهم ابي جهل؟ قلنا الان ازددنا يقينا بانك جاهل. الان في هذا القول ازددنا يقينا بانك جاهل واجهل من كفار المشركين. هذا اذا كان الحادث عند الاولى الجحاد. على الان طبقة المثقفين الحجاج عنده طبقة المثقفين، والحادث منهم يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله. فلا خير في رجل جحال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله. إذا كان هذا فهمك وأنت في هذا الجمال وتلتفت إلى الإسلام وتقول كلمة التوحيد وتصلي وتسمع الأحاديث وتقرأ القرآن، هذا هو فهمك لا إله إلا الله، فلا خير فيه. لأن هذا الرجل كان يعرف كلمة التوحيد أكثر مما تعرف، فلذلك كان أجهل منه. ما دخل في الإسلام أصلا، ما دخل في الإسلام أصلا لأنه يشعر تحتار. أما أنت فدخلت وأشعر أن أنت دخلت وأشعر، فكان في الفهم أجود منك، كان في الفهم أجود منك. فإذا لا خير فيه، فلا خير في رجل يحال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لأن هذا لما طلب منه الكلمة ومثل كل ما طلب منه الكلمة حضر أن هذا الذي في زمان الشيخ إذا طلب منه الكلمة قال لا إله إلا الله. فيأتي هذا المشرك الذي يطوف الصبر فيقول وحي طوف، لا إله إلا الله وهو يطوف، فالكلمة لا تقرب عنده ولا تبعد، مجرد ما يسمع كلمة وحي طوف نعم تلفظ بها. لكن ذلك المشرك يعرف المعنى والمدلول فلا يتلفظ، يعرف المعنى والمدلول. فهذا من أوجه المفارقة بين مشركي زمان الشيخ ومشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أثناء الكتاب مفارقة أخرى تترك كل مفارقة حسب حسب الموضع. قال إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب. هذا الكلام يتكلم بعضه البعض لعلنا نرجع الحديث إن شاء الله في شرط آخر. ومبدئيا ويسأل الحالة في الدرس القادم إن شاء الله. احتمال إن شاء الله يكون هناك توقف من يوم الثلاثاء لإجازة عارضة. نعم، فإذا ما أقيم درس الفجر من يوم الثلاثاء فيعني هذا أن الإجازة يعني تبدأ من ذلك اليوم، وإن حضرنا فنبين ما ذكر، فيكون هذا يعني معلوم لديه. رب
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه الكفار الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ
بحروفه.
بل يظن ان ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاجه منهم يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله. واذا عرفت ما ذكرت لك معرفه قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر لمن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي ارسل به الرسل من اولهم الى اخرهم الذي لا يغفر الله من احد سواه، وعرفت ما اصبح غالب الناس فيه بنجاه بهذا افادك فائدتين: الاولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. الثانية وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخلف
الأولى الفرح. هذا كفائدة حين مقولها فرح الضريبة. ثم قال الثانية الثانية وأفادك الثانية. إيش نصح عندكم؟ هل في كلمة الثانية؟ أحد عنده كلمة الثانية؟ يبدو الأولى على حسب السياق أن الأولى ثابتة الثانية غير مستقر، يعني يكون عبادة فائدتين، الأولى الفرح والقربة ورحمة اسم ذكر الآية، وثالثة أيضا صوت عظيم هذه الثانية، لكن يبدو أن السياق أضاف الكلمة الثانية حتى تكون ثابتة، لأن المعنى لا يستقيم إذا قال الثانية وعبادة أيضا.
وأفادك أيضا القول العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكتم بكلمة يخرجها من لسانه،
إنك إذا عرفت الإنسان هل في أحد عنده هذا؟ عندي هنا فإنك إذا عرفت الإنسان، وعنده فإنك إذا عرفت أن الإنسان. الجميع عندهم كلمة أن يتنزل نفس حالي لا لكن يبدو أنتم الصواب كلمة أن أقول أحد يعني يبقى المعنى واحد لكن يظهر من الأصح الذي عنده.
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقال.
ولكن أحد عنده سؤال مؤخر؟ عندك مثلها؟ ما عندك نفس؟ هذه فرق. فإنك إذا عرفت الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو يظن، عندك كده؟ هو يظن فرق عندك يعني. أعد الله.
قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وقد يقولها وهو يظن أن هذا فرق إلى الله تعالى كما ظن المشركون،
ألهمك الله ما قطع القول. وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما عندي هنا كما يفعل الكفار. ها؟ عندك كذا؟ صحة.
وحرصك وخوفك على ما
يقدمك
من هذا
وامثاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاكمالا للكلام عن ألفاظ هذا الكتاب الدعاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب العالم المجدد من الدرج من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، وخلاصة ما سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى عرف الإسلام بالتوحيد، عرف المسلم بالتوحيد عند قوله اعلم رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، وأشار إلى أن هذا التوحيد هو الذي أرسل به الرسل، أولهم نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم، بعث الله سبحانه وتعالى ليجدد هذا الدين في قوم غلوا في عبادة الأصنام. توجه سواه يغوث نكر وغيره. نعم غلوا في هؤلاء فبعثه الله سبحانه وتعالى ليجدد نعم دين الاسلام وهو التوحيد الذي ارسل به الرسل. وليفهم ايضا اولئك ان هذا التوحيد هو محض حق لله ومحض حق لله لا ينبغي ان يترك معه غيره. وهذا خلاف ما كان عليه الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعبدون الاصنام بزعم انها تقربهم الى الله زلفى. وهؤلاء ايضا يقرر المؤلف رحمه الله ان هؤلاء الذين ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم يصرون ايضا بان الله هو الخالق الرازق وانه لا مدبر الا هو. نعم يصرون بذلك لكن ما الدليل على انهم يصرون؟ هذا ايضا المؤلف رحمه الله تعالى بالادله على ذلك. ثم يرزقكم من السماء والارض الى اخر ايضا ثم الايه الاخرى قل لمن الارض وما فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لا وبقيه الايات. ثم انتقل الى نقطه اخرى قال فاذا تحققت انهم مصرون بهذا ولم يصروا بالتوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت كذلك ان التوحيد الذي جحدوه يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم هو توحيد العباده الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. ثم اخذ يطرح بمثل ذلك اذا تحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله الى اخر. نعم حتى اتى الى ما ذكرنا هنا نعم جواب ما سبق قال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت اليه الرسل. اذن اولا ارسل الرسل بالتوحيد ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى قوم نعم يعبدون ويصومون ويحجون نعم ويفعلون الانساب لكنهم مع ذلك يعبدون غير الله مع الله لذلك ارسل الله سبحانه وتعالى النبي صلوات الله وسلامه عليه اليه ولم يكن ينفعهم اقرارهم بان الله هو الخالق الراجح لاننا نعلم انهم يصرون بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه. فلو كان مجرد الاقرار بان الله هو الرازق نعم المدبر المخرج يكفيهم لما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقه ذلك كله التوحيد هو معنى قوله لا اله الا الله ثم شرع اخذ يتحدث عن بقيه نعم هذا الكتاب فقال فاذا عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك يعرفون معنى لا اله الا الله فالعجب ممن يدعي الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمه يعني كلمه التوحيد لا اله الا الله فهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمه ما عرفه جهال الكفره. شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يناقش في عصره كثير من الناس يناقشون يعني ما هذه الدعوه التي تدعو اليها وما هذا الحديث عن الكفار وعن الجاهليه وعن ما اتبع ذلك ونحن مسلمون وفي عصر الاسلام. نعم فهو يريد ان يبين لكم ذلك يقول فالعجب ممن يدعي الاسلام حيث ان هؤلاء يدعون الاسلام وتنكرون عليه فالعجب ممن يدعي الاسلام وهو لا يعرف تفسير هذه الكلمه ما عرفه جهال الكفره. ونحن سبق ان قلنا ان كفار قريش علموا هذه الكلمه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا كلمه واحده فلما طلبوا ما هي هذه الكلمه قال قولوا لا اله الا الله فقالوا اجعل الالهه اله واحده فقال له ابو لهب كفى لك لهذا جماعتنا. فلو كان المراد كلمه واحده لو كان المراد مجرد الكلمه هل يستعصي كفار قريش عنها؟ لا يستعصي لو كان مجرد الكلمه انا اقول كلمه ينتهي الاختلاف وتنتهي العداوه بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا يعرفون ان المراد لا مجرد الكلمه بل المراد الكلمه ومعنى المراد اللفظ والمعنى فلذلك تركوه وقاتلوه فيقول عجبا لكم ايها الناس كيف حدون في ذلك وكفار قريش كانوا يعرفون معناه فلذلك لم يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم فالعجب ممن يدعي الاسلام وهو لا يعرف في تفسير هذه الكلمه ما عرفه جهال الكفره بل يظن ان ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني سبق معنا هذا الكلام. والحادث منهم يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله الحادث منهم من الذين كانوا في عصر فلا خير في رجل يحال الكفار اعلى منه بمعنى لا اله الا الله. وصدق في هذا، لا خير برجل بعد ان انتشر الاسلام وممن ينتسب الى الاسلام، نعم، وممن عاش في اوتار المسلمين وهو لا يعرف معنى لا اله الا الله، لا يعرف الاركان ولا الشروط ولا لوازم هذه الكلمه ولا قوائم هذه الكلمه. فمن كان لا يعرف وهو في دار الاسلام فقال عنه فلا خير برجل يحال الكفار اعلى منه بمعنى لا اله الا الله. ثم انطلق من هنا اكمالا لما سبق، قال اذا عرفت ما ذكرت لك معرفه قلب، اذا عرفت ما ذكرت لك معرفه قلب، المعرفه تنقسم الى قسمين، معرفه مجرده تكون معرفه بالعقل، تكون معرفه بالعقل، ومعرفه والقسم الثاني معرفه عقليه وقلبيه، والاشاره الى القلب يعني الى البصيره. نعم، القلب يكون بصيره، لان قال تعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، فالقلب البصيره، نعم، هي بصيره القلب المراجعه، معرفه القلب يعني معرفه بصيره. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان تعرف هذا من معرفتين، فاذا عرفت ما ذكر قد ياتي انسان يقول نعم عرفتها، عرفت ما ذكر المؤلف لكنه مجرد معرفه عقليه، يعني عرفت ما ذكره من كلام المراه، لكن القلب لم يتعلق بهذه المعرفه ولم يدقق ويعتبر بهذه المعرفه. فلذلك اراد ان يؤكد عليه اذا عرفت ذلك معرفه قلب، يعني معرفه بصيره زياده في البيان والتعريف. ولذلك الجميع عليه يعرفون الله، نعم يعرفون الله معرفه عقل، لكن هل الجميع يعرفون الله معرفه بصيره؟ نعم، لا يلزم من ذلك. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف الى الله بالرخاء يعرفك بالسته. هل المراد تعرف الى الله بالرخاء يعني تعرف انه موجود فقط؟ نعم، تعرف انه خالق؟ هل هذا هو مقصود المعرفه؟ بل المعرفه اهم من هذا، هو انك تعرف ان الله هو الخالق الرازق السميع البصير الشيء المميت. هذه المعرفه العقليه، حتى تكون معرفه قلبيه ايضا البصيره، تعرف ان هذا الحي هو الذي احياك فتشكره على نعمه الاحياء، وتعرف ان المميت هو الذي يمكن ان يميت، نعم، وتشكره ايضا على نعمه الحياه وتخاف من الموت، تعرف انه السميع فتتقيه فلا تسمع الا ما اباح لك، وانه ايضا يسمع كل ما يخطر منك من خير او شر، وانه البصير كذلك انه يبصر ويرى ما يخطر منك فتتقيه وتحتاه وتجتنب ما وراء الله سبحانه وتعالى مما يكرهه منه. وهكذا اذا هذه معرفه ايه؟ معرفه قلبيه. فاذا تعرفت الى الله بالرخاء في هذه الحاله، عرفت الله المعرفه الحقيقيه التي تجمع بين معرفه العقل ومعرفه القلب، تعرفت حينئذ بالشده. فاذا لمت بك الملمات اعانك الله سبحانه وتعالى وكان بجانبك وكان معك حيثما كنت. فالمراد من المعرفه هنا معرفه القلب ومعرفه العقل. فكل معرفة قلبية نعم يلزم منها العقل، وكل معرفة عقلية لا يلزم أن تكون قلبية. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عرفت الشرك وما عليك كذلك دروس الماضي عرفنا، إذا عرفنا ذلك وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أوله إلى آخره الذي لا يقبل الله من أحد سواه. ما هو دين الله؟ الإسلام، ما هو التوحيد؟ أول كلمة قالها المؤلف، نعم، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وعرفت ما أصلح الآن المؤلف كأنه أراد يراجع في هذا الدرس ما مضى من دروس، الآن كأنه مراجعة عما مضى من دروس. وعرفت ما أصلح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، إيش؟ جهل الناس في هذا الجهل مثلا هنا متعلق بايه؟ متعلق بالإشارة، الإشارة هنا هذا وهو يعود إلى التوحيد. طيب، وقال وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل. هل غالب الناس كانوا على جهل؟ في عهد الشيخ رحمه الله تعالى، هل كان غالب الناس على جهل التوحيد؟ نعم، غالب الناس كانوا على جهل،
وخذوها قاعد، خذوها قاعد، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وما اكثر الناس لو حرفت لمؤمنين. فاكثر الناس، اكثر البشر على ضلال، هذا اكثر البشر على ضلال. وعلى الاحصائيات، وهي كانت احصائيات قديمه، وهي احصائيات ايضا فيها مجامله، على ان المسلمين نعم يبلغون 1,000,000,000، نعم 1,000,000,000، فهم بنسبة الربع، 4,000,000,000 من البشر، 4,000,000,000 نسمة هؤلاء سكان الأرض، هذا على إحصائيات قديمة، ومنها كما يقال 1,000,000,000 نسمة من المسلمين. هذا إذا جمعنا جميع أنواع المسلمين المنحرفين والصادقين نعم، فمع ذلك أيضا بنسبة الربع بنسبة 3/4 لا شيء، 3/4 ليسوا 3/4 تمامهم على الباطل. إذا كلامه هنا صحيح. بعض الناس يقول ان هذه مبالغة، كيف يشير الى ان غالب الناس يسألون التوحيد في عصره، لكن نقول هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وعرفت ما اصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا يعني بالتوحيد، ففاز فائدتين. معنى هذا ان ما عرفته مما مضى، اذا عرفت معرفة الظن وعرفت الشرك وعرفت دين الله الذي اقصد فيه الرسل وعرفت جهل اولئك بالتوحيد يفيدك فائدتين، وهذا هو الحق. حينئذ يطرح سؤال، ما الفائدة مما درسنا؟ ما هو الفائدة مما درسنا؟ قال المؤلف رحمه الله أفادك فائدتين. الأولى يعني الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته. ما هو فضل الله ورحمته؟ هل هو الشرك؟ هل هو الشرك الذي ذكره؟ هل هو جهل الناس؟ التوحيد؟ نعم، الفرح في الفضل الذي هو التوحيد، الذي هو التوحيد والإسلام الدين الذي أنعم الله به على المسلمين. فنفرح نحن حينئذ أننا على التوحيد. لما سمعنا الدروس الماضية ورأينا الضلال والشرك الذي كان في عهد كفار قريش ومن بعدهم، نعم، كانت الفائدة الأولى لنا مثل هذا الدرس، نعم، الإحساس والفرح بفضل الله ونعمته عليه. كل واحد منا حينما يسمع الدروس الماضية يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه فيه، الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة العقيدة، الحمد لله على نعمة الإسلام. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك أن الفرح مطلوب، لا شك أن الفرح مطلوب، والفرح ينقص بلا قسمين، فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود يكون في أمرين، إما فرح فيما شرعه الله مثل الفرح، نعم مثل الفرح في حال نعمة الإسلام والتوحيد، وقد يكون أيضا فرح كما تفرح أنت في الإسلام لدخول هذا الشخص الإسلام، نعم، أو تفرح لأخيك المسلم بما يرضي الله ورسوله وما شابه ذلك، هذا من الفرح المشروع، من الفرح المشروع. وقد يكون فرحا مباحا، فرحا مباحا، كما يفرح الانسان بنجاحه في دراسته، او يفرح الانسان بما يجد من مال، او يفرح الانسان بمولود، او ما شابه ذلك من انواع الفرح المباح. واما القسم الثاني فهو فرح مذموم، واما القسم الثاني فهو فرح مذموم. وقد جاء في هذا في قوله تعالى لما جاءتهم نعم رسلهم فرحوا بما عندهم من العلم، فكان هذا الفرح من الفرح المأمون كما سيأتي. ومنهم قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لماذا؟ هل الفرح مأمون عند الله؟ كيف لا يحب الفرحين؟ لا يحب الفرحين إذا كان فرحهم نعم فيما لا يرضي الله، وقارون كان فرحه فيما لا يرضي الله، قال إنما أريده على علم عنده. إذا هنا الفائدة الأولى أفادك الفرح، نعم، وهو الفرح المحمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح هنا فرح مستحب ولا واجب؟ الفرح في الدين أو مستحب؟ هل يلزم الجميع أن يفرحوا في نعمة التوحيد؟ هل هو واجب علينا الجميع أن نفرح؟ نعم واجب عليك، واجب على الجميع ان يفرحوا بنعمة التوحيد، ومن لا يفرح بنعمة التوحيد فلتوحيده كفر، نعم. فالفرح
نعم التوحيد فرح غاجب. وأفادك أيضا الخوف العظيم سبحان الله. هذا الكلام السابق أفادنا أمرين، والأمران بينهما تعارض في الظاهر، فرح فرح وخوف. كيف الإنسان يفرح ويخاف؟ كيف الإنسان يفرح ويخاف لما مضى من كلام؟ نعم الكلام الذي مضى كان يحتمل جانبين، كان يحتمل جانبين. الجانب الأول نعم الإحسان بهذه النعمة التوحيد لله عز وجل، رضا الله بالعباد. الإحسان بهذه النعمة كان فرح من قبله، نعم، والإحساس بنعمة إرسال الرسل، نعم، وتشريع الشرائع، هذا كله في حد ذاته هو نعمة. فيقال الفرح ما ذكر من شرك المشركين وضلال الضالين وانحراف المنحرفين، هذا يورث لدينا القوم. الخوف من ايش؟ الخوف من ان نقع فيما وقعوا فيه. هل هذا الخوف واجب ام غير واجب؟ واجب، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره ان يعود بالكفر كما يكره ان يدخل في النار. نعم، فاذا لا بد ان تكره ان تعود بالكفر، ويجب على الجميع ان يكرهوا العودة بالكفر. اما اذا كان جاء انسان وقال الامر صيام عنده، سواء كان في الاسلام او على الكفر فالامر صيام، فهذا خارج، فهذا خارج. بل لا بد لك ان تكره بالاسلام، وفي المقابل تكره ان تعود بالكفر، تكره ان تعود بالكفر، والا كنت منافقا معلوم النفاق. وذلك ايضا الخوف العظيم، فانك اذا عرفت الانسان ان الانسان يكفر بكلمه يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله كما ظن المشركون، خصوصا ان الهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمه انهم اتوه قائلين اجعل لنا اله كما لهم الهه، حينئذ يعظم شركك وخوفك على ما يخلصك من هذا وامثاله. هنا المؤلف اشار اشاره جيده الى ما يتعلق بمساله الخوف، نعم، انك تخاف ان تعود بالكفر كما وقع اولئك فيه، وكان الفرح والخوف نعم هو ما تكلم عنه اهل السنه فيما يتعلق بالخوف والرجاء، ثواب ونعمه، ويخاف ما عند الله نعم من عقاب وعذاب. واحسن ما قالوا في ذلك قالوا ان الخوف والرجاء للمسلم او للمؤمن الصادق كجناحي الطائر، كجناحي الطائر، اذا فقد واحدا سقط، نعم، يحصل الطائر ويرجع، فلا بد من الخوف والرجاء، فتعبد الله نعم جامعا بين الامرين، بين الخوف منه وبين رجائه، وعباده الرحمن غايه الحب، هذا هو الرجاء. مع ذل عبده هما قطبان، وعليهما ملك العباده دائره، هذا حتى قامت القطبان، ومداره في الامر امر رسوله لا بناره نفي الحيطان، يعني ما هو مدار الخوف والرجاء؟ هو اتباع امره، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجال به النفس والهوى والشيطان. يدعوننا رغبا ورهبا، تتجافى جنوب عن المضاجع، يدعونا ربهم خوفا نعم وطمعا، الخوف والطمع والرغب نعم والرهب، كل هذا يدخل تحت مسمى الخوف، الخوف والرجاء. طيب عارف. فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يحذر بالجهل، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، كيف عرفنا أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه؟ مما مضى هو الآن يقول عرف وذكر أشياء مضت، فما هو الذي عرفناه من أن الإنسان قد يقول كلمة نعم يخرجها من لسانه فيكفر بها؟ فيما سبق انه هو الان يقول، لانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمه يخرجها من لسانه وقد يقول وهو جاهل جاهل فلا يحذر بالجهل، يحتمل
لكن يكفر بكلمة يخرجها من اللسان، يكفر بكلمة. على كل حال قد يكون هذا كلمة عرفت لما مضى، فتكون إشارة، تكون إشارة إلى ما مضى من آيات، إلى ما مضى من كلام عن عما قاله المشركون حينما اتخذوا هذه الأصنام. نعم، قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، إفرادها بالعبادة. فكيف يسجد لهذا الصنم ولو كان جاهلا؟ فإنه لا يعبد بجهل. وأما الآخرون فإنهم يقولون إن هذا لا يسجد. لماذا لا يسجد؟ قالوا لأنه جاهل، ما يعرف أنه حرام، لا يعرف أن هذا السجود محرم، ولا يعرف أن هذا السجود لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. بل رأى الناس يسجدون لهذا فسجد كما يسجدون. فلذلك نعذره ونقول هو جاهل، ونأتي ونقول تعالى يا فلان هذا السجود لا يصح وهو محرم، ودليل التحريم كذا وكذا 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 وكذا، فاتق الله. فحينئذ إذا عاند وسجد ماذا يكون؟ يصبح كافرا، لأنه حينئذ أصبح عالما. لاحظتم الفرق؟ لاحظتم الفرق؟ طيب، هذه الحقيقة مسألة مهمة يذكر القوم فيها. فمن قائل بالعذر بالجهل، ومن قائل بعدم العذر بالجهل، ولكل في هذا دليل. ولعلي أشير في هذا إلى شيء من هذه المسألة باختصار، وإلا مسألة طويلة جدا، ولا تشير إلى عموم هذه المسألة. أولا قبل أن أقول في الأدلة، هناك ضوابط ينبغي أن تعرف، هناك ضوابط ينبغي أن تعرف. أولا لابد أن نعرف جميعا أن مسألة التكفير تنقسم إلى قسمين، التكفير ينقسم إلى قسمين، تكفير عام وتكفير شخص معين. التكفير العام كأن تقول كل من سجد للصنم فهو كافر، نعم، كل من ذبح لغير الله فهو كافر، نعم، كل من أشرك أو عبد غير الله فهو كافر. هذا حكم عام، هذا حكم عام. الحكم على المعين، تكفير المعين، هو أن تقول فلان من الناس، فلان ابن فلان هذا كافر، على إيش؟ على حكم معين. ينبغي التفريق بين الحكم العام وبين الحكم على المعين. التفريق يعرف مثلا الحكم العام نقول إن السجود للصنم كفر، إن السجود للصنم كفر، إن الطواف هذا كفر، هذا الحكم العام وعلى الطواف وعلى هذا أهل السنة والجماعة. لكن جاء غير من الناس وطاف بقبر فلان، طاف بقبر فلان، فإذا قلنا هذا بيت كافر، حين أصبح تكفير إيه؟ تكفير معين. أما التكفير العام فهذا معروف عند أهل السنة والجماعة ولا خلاف فيه. أما التكفير المعين فلا ينبغي أن يكفر المعين إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. من الشروط أن يكون عالم أن هذا الأمر محرم، أن هذا الأمر محرم، وأنه مرتكبه يكفر. وكذلك لابد أن يكون بكامل القواعد يعني غير مفرط، قد الإنسان ويفرح إما يشار إليه بالسلاح، إما أن تسجد وإما أن تقتل، نعم، إما أن كما قالوا لعمار بن ياسر، إما أن تعلي هبل وتسب محمد أو تكفر. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر وإعلاء هبل كفر، نعم، كتب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذلك عذر. لماذا؟ لأنه أكره بهذا. والإكراه لا بد أن يكون إكراها مبدئا، لأن الإكراه عند الأصوليين ينقسم إلى قسمين، إكراه منجح وإكراه غير منجح. فالإكراه المنجح هو أنك لا بد أن تقصر على هذا الفعل قصد. مثلا جاء إنسان الآن ومسك يد أخيه ولواها هكذا بقوة حتى فقد احتاج وقاله أعجل مثلا هذا المعنى، لو يريد الآن ليس إكراها، نعم، الإكراه هذا هل هو ملجئ في أن يعطيه المال أو غير ملجئ؟ ملجئ خلاص ما عنده شيء، ما عاد أصلح عنده شيء، بل التلقائية يدخل يده في جيبه فيقضي هذا المال، مما يجب من الألم والإكراه. لكن لو جاءه قال يا فلان أعطني المال وإلا فأضرب، هذا إكراه ليس كذلك. لكن هل هذا الإكراه ملجئ إلى أن يصير؟ غير ملجئ، لابد حتى يفعل هذا الفعل ويعرف انه الجاه الى هذا. فكذلك السجود، لو جاء انسان مثلا اراد ان يمر من طريق يخرج من هذا الباب، فجاء شخص قال ما تمر من هنا حتى تسجد لي، مع ان كان ان يذهب من طريق اخر ويخرج مع هذا الباب،
هو لا المكره انه لا يمر من هذا الطريق الا بسجن، لكن هل هو اكراه ملزم؟ غير ملزم، لانه يمكن ان يستحيه او يفعل. على كل حال المهم على تفكير الاكراه، وهذا بابه في الاصول، لكن الشاهد ان يكون الاكراه ملزم. اذا لابد من معرفه هذه الضوابط، الفرق بين التكفير العام والتكفير وتكفير المعين او تكفير الخاص. وايضا لابد ان يعرف ضابط التحذير من التكفير، وان التكفير امر خطير صح كما سبق معنا في موضوع التكفير في حائيه من ابي داود، وانه يترتب عليه مفاسد عظيمه، يترتب على التكفير مفاسد عظيمه لا يعلمها الا الله. نعم مفاسد عظيمه جدا، فقط يجب ان نعرف هذه المفاسد. انك بمجرد ان تقول فلان كافر ماذا يلزم منه من الامور المشاهده؟ يلزم منه ان يخرج من الحرم مباشره من مكه. لماذا؟ لان كافر لا يدخل. يلزم منه ان تطلق منه زوجته لانه اصبح كافر. يلزم منه انه اذا مات لا يصلى عليه، لا يغتسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقام المسلمين. يلزم منه ان لا يرث ولا يورث. يلزم منه ان يقتل. لماذا؟ لانه مرتد. لاحظتم هذه اللوازم؟ لاحظتم صعوبه الكلمه اذا نطق بها الانسان تترتب عليه هذه الامور كلها. فلذلك ينبغي التحقق والتأني، وأن لا يكفر إنسان إلا إذا توفر فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وإلا وقع الناس حينئذ في أمر خطير. وللأسف يعني قد يوجد في هذه العصور أن يكون التكفير عنده من أسهل الأمور، بل تجده يكفر الأعياد ويتوقف فيما يتعلق بالتيمم أو فيما يتعلق بالغسل أو ما يتعلق بالوضوء. يقول والله أنا متوقف، هل يجوز تنفيذ الوضوء أو لا يجوز؟ أو أنا متوقف حاجة لله أن أفتي هل رفض وجه لمن ترك وجب عليه الدم أو لا يجب عليه الدم؟ أنا متوقف. يعني مثلا بسيطة، كل يجب الدم أو لا يجب كل 300 ريال نعم في ذبيحة إلى أقصى. لكن التكفير ترتب عليه مفاسد عظيمة. هذا إذا كان في شخص من أرض الناس يعني مطمور لا يعرف، فكيف إذا كان في أعلى منه في عارف في صالح في حالف نعم في حاكم؟ نعم تشتد الامور، كل ما كان اشتدت مسؤوليه الانسان اشتدت اكثر لطاقه مسؤوليته. فالانسان العادي هذا حاله، العالم يزداد عليه باشد من هذا، والحاكم يزداد عليه باشد من هذا، غير انه لا يصلى ولا يكفر ولا كذا. يشتد لك اذا كفرت نعم يلزم منه انك لا تسمع ولا تطيع، وان كل من في سمعه وطاعته فهم على ضلال، فكنت حكمت على الامه بضلال وانحدار وانت لا تملك من العلم. نعم ما يخولك في ان تفتي بالطلاق، هل يقع بالثلاث واحده ام تقع ثلاث؟ لاحظتم خطوره مساله التكفير. طيب قلنا اختلف اهل العلم في العذر بالجهل نعم على قولين. القول الاول قالوا ان الانسان المسلم اذا فعل فعلا مكفرا فانه يعذر بالجهل، وهذا القول قال به جماعه من اهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم نعم وابن حزم والشوكاني وغيره من المحققين، أشاروا إلى أن الإنسان إذا فعل مكفرا فإنه يعذر بالجهل. فإنه يعذر بالجهل. وبعض الإشارات أيضا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشير ايضا الى العذر بالجهل كما سياتي ان شاء الله تعالى. طيب هؤلاء لهم ادله، لا يمكن ان يتكلموا في مساله بدون ادله، لهم ادله على ما ذهبوا اليه، وهي مجموعه من الايات والاحاديث تشير الى بعضها. اولا الايات منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهم من هذه الايه ان الله لا يعذب احدا من الناس من البشر حتى يبعث الرسول، والمراد بفعل الرسول ايه؟ إقامة الحجة. لذلك قد يبعث الرسول لكن لا يبعث به فلان، ليكون حينئذ ليس المراد مجرد البعثة وإنما المراد قيام الحجة، إنما المراد قيام الحجة. وفهمنا هذا لماذا؟ لأن الرسل إذا بعثوا فهم يسلمون الحجة ولا شك ويبلغون عن الله، لا يقصرون في ذلك. منها أيضا قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلى آخر الآية. قالوا نريد أن نأكل من هذا الطين نخلقنا الآية. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ احد يعرف؟ طيب اذا نزلت المائده ما هو الشاهد فيه على مساله العذر بالجهل وعدم العذر؟ نعم، هل يستطيع ربك ان ينزل عليه؟ انتم الان حينما تسالون هل يستطيع ربنا ان ينزل المائده؟ نعم يستطيع او لا يستطيع؟ يستطيع. والذي يقول ان الله لا يستطيع ان ينزل المائده الان مسلم ولا كافر؟ نعم يكون كافرا، يكون كافرا لانه انكر قدره الله. الله على كل شيء قدير، لا يمكن في امر الامور تقول هل يستطيع الله ان يفعل ذلك، لان الله قادر على كل شيء. طيب هؤلاء هل انكروا القدره؟ هل انكروها؟ نعم قد لا يكون انكار صريح لكنهم شكوا فيها اكيد، لان قالوا هل يستطيع؟ لان الانكار هو ان يقال ايه؟ لا يستطيع ربك، هذا هو الانكار. لكن هنا كانهم شكوا، يعني شكوا مائده يعني بسبب الضعف، قالوا كيف مائده بسرعه وقت يعني بسيط تنزل امامنا وكذا، يعني هل يستطيع الله ذلك؟ فكان ربهم بقدره الله، نعم ايمانهم به ايمان ضعيف، فوقع الشك ووقع الشك. طيب الشاهد من هذه الايه اذ قال الحواريون، من هم الحواريون؟ هم اصحاب عيسى، هم اصحاب عيسى يعني المؤمنون الصادقون من اصحاب عيسى. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهم هنا أخطأوا أليس كذلك؟ وشكوا في قدرة الله، وشكوا في قدرة الله ما حكمها؟ كفر. من شك في قدرة الله فهو كافر، لأنه ينبغي على الجميع أن يؤمنوا إيمانا كاملا بأن الله على كل شيء قدير، وأنه لو شاء حماية كل من في هذا المكان في لحظة واحدة. نعم، ودرج هذا المكان صاعا فوقه، لا ترى فيه عوجا ولا أمن. نعم. كل شيء يمكن ان يفعله الله، وينبغي ان نؤمن بذلك، وان الله على كل شيء قدير، وان الله على كل شيء قدير. هم هنا شكوا يعني كان عندهم الله ما ندري هل يستطيع او لا يستطيع. مجرد الشك هنا يعد كفر، لانك ينبغي ان تؤمن ايمانا صادقا كاملا لانه على كل شيء قدير. طيب هؤلاء الحواريون لما شكوا، والشك كفر، هل كفروا هنا؟ ما كفروا لكنهم وفقوا، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ووفقهم هنا على مقولتهم، ووفقهم هنا على مقولتهم. حتى في آخر الآيات فمن يكفر بعد منكم فإن يعذب عذابا، الشاهد أنهم هنا شكوا في قدرة الله لكنهم خذلوا بسبب الجهل، لأنهم لو كانوا عالمين نعم ما قالوا هذا الكلام، لأن الحواريين ينزهون عن أن يتعمدوا الكفر أو يقصدوا أو يقصدون الكفر، نعم ينتهون عن أن يتعبدوا أو يقصدون. فإذا هنا عذروا، هذا تري على أنهم عذروا وأن الإنسان يعذر بجهله. طيب من الأدلة أيضا قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، المعنى أي لا يضل أحدا حتى تقوم عليه الحجة، لا يضل أحدا حتى تقوم عليه الحج. من الآيات كذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. مفهوم الآية أن من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، نعم من قبل أن يتبين له ذلك، لأنه لا يكون الحكم تحصل، لأن الحكم فيه منصوص وفيه مفهوم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ايش مفهوم الايه؟ هذا مفهومها، مفهومها اذا كان من قبل ان يتبين له الهدى فهل هو في النار؟ هنا نقول مفهوم الايه انه ليس في النار. اذا مفهومها ان من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من قبل ان يتبين له الهدى فانه يعذر. من الادله ايضا قوله تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخشى. فهنا اشترطوا الرسالة، أن الرسالة فيها إقامة الحجة والبيان، إقامة الحجة والبيان، وأنهم بدون الرسالة يعذرون. طيب ومنها أيضا قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. منها قوله تعالى ايضا يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. إذن أرسل الرسل لماذا؟ لأن يقول الناس ما جاءنا من بشير ولا نذير، لأنهم إذا قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير حينئذ لم تقم حجة فيعذرون، حينئذ لم تقم حجة فيعذرون. لاحظوا الآن هذه آيات استدلوا بها على أن الإنسان يعذر بجهله، منها قوله تعالى إذا قبل الأجر قلنا إن نسينا أو أخطأنا. قالوا أيضا النسيان والخطأ يدخل في جميع الأمور، سواء كان في الأصول في أبواب الاعتقاد أو كان في أبواب الفروع فهو ليس من الجميع. طيب أيضا استدل هؤلاء بأحاديث، ما رأيكم؟ سيقول عن الأحاديث تقريبا سبعة أحاديث، والأحاديث عن أدوبة، فهل نكمل وينقطع الدرس من الطرف الإعادة أو نرجع للدرس القادم إن شاء الله؟ نعم، لأن الموضوع مهم لعلنا نترك البقية في الدرس القادم حتى لا يقول عليه. والدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد الفجر الأصول وبعد المغرب إن شاء الله كشف الشبهات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هنا حلفت زوجتي بأن لا أشرب باسمي فشربته ناسيا، فما الحكم بذلك؟ على زوجتي كفارة يمين، ما حكم العمرة؟ وهل يجوز الإتيان بعمرة ثانية للمسجد التمعين؟ العمرة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم هي واجبة في العمر مرة، وقال بعضهم هي مستحبة، والصواب أنها واجبة، أن العمرة واجبة لا جزء منها، قوله تعالى وأتموا العمرة وأتموا الحج والعمرة لله، ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم